بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب 77، وهو باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وقد ذكرنا بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبه لله، وكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أما لنفسه ولشخصه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصبر ويتحمل الأذى كما مر معنا في نصوص كثيرة، فلم يكن النبي يغضب لنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فالغضب هذا من المعاني التي يتعبد بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى كالحب، فالحب والبغض والغضب والحلم كل هذا إنما يكون الإنسان متعبدا به لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب وقال للرجل الذي قال أوصني، قال لا تغضب، لكن هذا إذا كان لك، إذا كان الأمر يتعلق بك، إذا كان الحق لك فلا تغضب. أما إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، إذا اعتدي على شرع الله عز وجل، فلا شك أن الإنسان يغضب ويتألم إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة مخزومية صحابية سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة بشر، ولكنهم خير الأمة، وهذه الخيرية في هذه الأمة لا تمنع أن تقع معصية، فإن الخيرية لا تمنع من وقوع المعاصي، تقع المعاصي في الصحابة، لكن أقل مجتمع وأقل أمة وقعت فيها المعاصي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لازلنا نقول سرقت امرأة، زنت امرأة، زنى رجل، لا نقول سرقت ألف امرأة، أو سرق جل المجتمع، أو زنى جل المجتمع إلى من رحم الله، سواء بالفرج أو بالنظر أو بالجوارح وغير ذلك. فأقل مجتمع، ولعل هذا من حكمة الله أن تقع هذه المعاصي حتى لا نغالي أو لا نغلو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعبدهم من دون الله عز وجل، ونعلم أنهم بشر يصيبون ويخطئون. وأيضا لعل هذا ليترتب عليه تشريع، فلا شك أن كل معصية وقع فيها صحابي من الصحابة حصل بسببها تشريع عظيم. هذه المرأة المخزومية التي سرقت، سنبين الآن بعض الفوائد الفقهية في هذا. ماعز لما زنى وقعت أيضا بعض فوائد فقهية وعلمية، فلقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه النبي، وأتوا من جهة أخرى فأعرض عنه النبي، فدل هذا على أن الشريعة تتشوف للستر، وأن الإنسان إذا أصاب حدا فهل يستر على نفسه هذا أفضل، ولا يمكن الوالي من إقامة الحد عليه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال رفع أمره إلى الوالي أفضل حتى يتيقن من أنه لا يؤاخذ بهذا الذنب لأن الحدود كفارات، ومنهم من قال بل يستر على نفسه. لما ننظر إلى حديث النبي هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الرجل، ما قال تعالى يا زاني تعالى، ولو رجع الرجل مثلا يقول لا أنت شهدت أمامي وأنت قلت أنت زاني وكذا، لا، النبي أعرض. فدل هذا على أن الشريعة تتشوف لإيه؟ لمسألة الستر. الأمر الثاني أن الحد في الزنا لا يقام على الشخص إلا بأحد أمرين، إما بأربعة شهود وإما بالإقرار. أربعة شهود وهذا يسمى بالبينة، والبينة في الشريعة هي ما يبين الأمر ليترتب الحكم، ما يبين الأمر ليترتب الحكم. ومما يبين الامر ويوضح ويبينه ان يشهد اربعة ايه؟ ان يشهد اربعة شهداء في جريمة الزنا. اربعة شهداء. المعصية الوحيدة التي لابد من الشهادة عليها هذا العدد الزنا. الزنا اربعة شهداء. فلو رأى ثلاثة رجال رجلا يزنى بامرأة هل لهم ان يرفعوا الامر الى القاضي؟ لا يجوز. هل لهم ان يتحدثوا بذلك في الناس؟ لا يجوز. لتحسم هذه المادة لا يجوز. اذا قل الشهداء عن اربعة شهداء يقام الحد عليه. لو ثلاثة شهدوا يقال اما ان تطلبوا رابع ولا يقام عليكم الحد. قد يقول قائل هذا معناه انه لن يقام حد الزنا على احد. نقول الشريعة في هذا تتشوف الى الستر وتتشوف الا تشيع الفحشة في الذين امنوا. ولهذا لا ينبغي لواحد، يعني احنا بنتكلم عن كم يا اخواني؟ عن ثلاثة شهداء، ومع ذلك لا يجوز لاحد ان يتكلم. ومن تكلم ولو كان الذي يتكلم مين؟ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني، لو الثلاثة شهدوا انهم رأوا رجل يزنى بامرأة فما الحكم؟ اما ان يأتوا هؤلاء يأتون برابح ولا يقام عليهم الحد. قام الحد على ابن باز؟ معقول ابن باز يجلد الثلاثة ليس ابن باز فقط، لان هذا الحد وجه به الصحابة، والصحابة افضل من ابن باز وافضل من الالباني وافضل من المشايخ. الصحابة افضل وخطبوا بهذا اربعة شهداء. فاذا تكلم احد وخاض في اعراض الناس ادب ولو كان من اصلح الناس. ما بحاجة ما والله انا رأيت رجل بيزن بامرأة بس يعني الله حريم ستير ومحدش يقول ابدا. لا يجوز ان تتكلم مع احد ابدا في هذا الباب. ناهيكم بقى عن الفواحش للاسف الشديد التي صار الناس يتفكهون وتنظرون بها في المجالس، وصار يمكن اكثر حديث الناس فلان زنت، فلان زنى، فلان فعل، فلان فعل وكذا. وهذا يوجب حد القذف. هذا يوجب حد القذف. 80 جلدة 80 جلدة يجلد بها من قال ذلك. اربعة شهداء. او الاقرار، ان يقر على نفسه. فان اقر على نفسه قبل اقراره، لانه اقر على نفسه. ما نقول له لابد يجي معك ثلاثة، هو اقر على نفسه. وهل يلزم اذا اقر على نفسه ان يشهد اربع مرات؟ لان النبي اعرض عنه اربع مرات. فهل هذا باللازم ان يقول انا زنيت انا زنيت انا زنيت انا زنيت؟ ليس باللازم. ليس باللازم ان يصل الامر الى اربعة. حالة واحدة اللي يستثنى فيها، حالة واحدة. ما هي؟ ان يرى الرجل امرأة مع رجل. ان الرجل نفسه هو اللي يرى من؟ ان يرى الرجل نفسه رجل مع امرأته. هل نقول له بقى تعالى هات اربع شهداء؟ تعالى هات اربع شهداء ام لا؟ طبعا صعب هذا. هذه الحالة التي يجوز للرجل بقى يسمح للرجل فيها ان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. ده الوحيد. ليه يا اخواني؟ لانه يصعب جدا ان يشهد رجل على امراته بهذه المساله، لان هذا طعن فيه اصلا. يعني حتى لما بيجي واحد اسال الله يعافينا واياكم، اذا ابتلي الرجل بهذا هذا طعن فيه. طعن فيه، يعني يقال انت ما اخترت امرأة صالحة، انت ما رعيت بيتك، انت لعل العيب منك، ما مثل ما يحدث في دنيا الناس. فلهذا ممكن واحد يستر على امرأته، لكن ان يقول يا زنت هذا صعب. ولهذا سمحت الشريعة في الرجل فقط مع المرأة. طيب لو ان الرجل هذا قتل الرجل، قتله، هل يقتل به او لا يقتل؟ رأى رجل مع امرأته فقتله، هل يقتل به او لا يقتل؟ هذا الرجل اذا قتل الرجل الذي وجده مع امرأته يقتل به الا ان تقوم بينة على انه فعلا رأى رجل مع امرأته. لان ممكن واحد يدعي، الواحد يقتل واحد بره ويجيبه يحطه في اوضه النوم ويقول ده انا وجدته مع امراتي. وارد هذا ولا مش وارد؟ وارد. ولهذا قول الحنابلة وقول الجماهير في هذه
في مسألة ما إذا وجد رجلا في بيته فقتله. الحنابلة يقولون يقتل به إلا أن يأتي بشهود، هذا قول جماهير أهل العلم، لا بد أن يأتي بشهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم. أنا الآن يا أخواني، وهذا وارد، أنا الآن أقتل رجل خارج البيت وأجيب وأسحبه وأدخله داخل البيت وأقول هذا كان يريد امرأتي، هذا أنا وجدته كذا أو كذا، وهذا وارد، لا سيما مع خراب الذمم والتلفيقات. طيب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ فنقول يقتل به إلا أن يكون عنده شهود. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا الأمر صعب جدا أن يتحقق في هذا، قد يصعب فعلا في بعض الأحيان، ولهذا نرجع إلى القرائن، ونحن عندنا البينة إما أن تكون بشهود أو بالقرائن التي تقوم مقام الشهود، لأن البينة هي ما يبين الأمر ويوضح الأمر. فمثلا مثل هذه القضية، إن كان الرجل، هذا الرجل الذي قتل، هذا الرجل صالح، هذا الرجل صالح، وهذا الرجل ما يعرف عليه كذب ولا يعرف تعديات، وهذا الرجل أيضا الذي تعدى رجل فاجر ولا يستبعد عنه هذا، فيحكم القاضي بكلام هذا الرجل ويكون هذا قرينة واضحة على أن هذا الرجل صادق، ونعمل بالقرائن. وهذا القول الحقيقة هو القول الأسلم في هذا، لأن المطلوب البينة، والبينة ما يبين الأمر، وهو أعم من أن يكون بشهود. فإذا قامت بينه والرجل فعلا صالح ما يفعل هذه الجريمة أبدا اللي هي جريمة القتل ولا يكذب، والرجل الآخر أيضا رجل هذا غير زين ولا يستبعد عنه هذا، فلهذا إذا قتله وهو رجل صالح فإنه لا يقتل لا يقتل به. فهذه المرأة التي سرقت، والسرقة توجب حدا، والسرقة هو أن يأخذ الإنسان من حرز نصابا شرعيا على وجه الخفاء، أن يكون المسروق نصابا، نصابا وهو ربع دينار، ربع دينار يساوي جرام ذهب، يساوي جراما من الذهب، هذا ربع دينار. فإذا سرق واخذه من حرزه، يعني أنا لو إيه دلوقتي مثلا محمول في المسجد مرمي كده وخدته، ده لا يقطع فيه اليد، ليه؟ لأنه ليس في حرز. لكن لو أنا خدت المحمول من جيبك، ده الحرز بتاعه، الحرز اللي هو يوضع فيه الشيء، يبقى أنا الآن أخذته من إيه؟ من حرزه. طيب قيمة المحمولة دي ربع دينار، جرام ذهب، حينئذ تقطع اليد فيه، ربع دينار تقطع اليد فيه، ربع دينار. أما غير ذلك ليس سرقة ولو كان أكثر من الربع دينار، مثلا موظف على الخزينة وزور أوراقا أخذ بها عشرات الألوف، هذا لا يقطع يده، يعذر تعزيرا بليغا لكن لا تقطع يده لأنه ليس سارقا، هذا تزوير. والاختلاس كل هذا والغصب لا تقطع اليد في ذلك، إنما تقطع اليد في، تقطع اليد فيما أخذ على وجه الخفاء من حرزه، من حرزه إذا كان المأخوذ هذا يبلغ نصابا. فهذه المرأة سرقت، وجاء في بعض الروايات أنها كانت تجحد المتاع، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يشفعوا لها عند رسول الله ألا يقام عليها الإيه؟ ألا يقام عليها الحد، لأنها يبدو أنها كانت امرأة صالحة، فالصحابة أرادوا أن يشفعوا المرأة حتى لا تقطع يدها. فقالوا ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد، هذا فيه فضيلة لأسامة بن زيد، من يشترئ عليه لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه فضيلة مين؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفضيلة زيد بن حارثة أيضا لأنه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أسامة رضي الله عنه يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظيمة وهو صغير السن، بل ووكله أيضا بقيادة الجيوش وهو حديث السن. فقد ثبت في حديث أو حديثة الإفكي حديثة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار فيها رجلين، استشار فيها شخصين، استشار علي بن أبي طالب واستشار أسامة بن زيد. كم كان عمر أسامة يومها يوم أن استشاره النبي في شأن عائشة؟ كان عمر أسامة يومها كم؟ 12 عام، 12 سنة عمر أسامة، لأن النبي مات وأسامة 17 سنة، والحديث ذي قبل أن يموت النبي 5 سنين، يعني كان عمره 12 سنة، ويستشير النبي في هذا الأمر. وقد وكله النبي بقيادة جيش الشام قبل أن يموت وابن 17 سنة، فدل هذا على فضيلة أسامة رضي الله عنه. فقالوا أسامة يكلمه، أسامة يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد في شأن المرأة أن إيه إنه ولا يقطع يدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا: تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فدل هذا على أن الحدود لا يجوز الشفاعة فيها، وإذا بلغ الحد الحاكم فلا يسعه إلا إقامته، لا يجوز الشفاعة. إنما قبل أن يبلغ الحد، لو أنا مثلا كلمت الرجل مصروخ منه وقلت له: يا أخي بدل ما بدلا من أن تذهب إلى الحاكم أو كذا، الأمر بسيط وكلها يعني مثلا 1000 جنيه، خلاص احنا نجيب لك 1000 جنيه ولا ترفع أمره الحاكم، لا بأس لا بأس، قبل رفع الحد إلى الحاكم لا بأس. أما إذا رفع الحد إلى الحاكم فلا يجوز الشفاعة. يا سلام، يبقى الحدود عظيمة ولا يجوز الشفاعة في حد ألا يقام، فكيف نفتي الأمة بألا تقام الحدود في الأمة حتى يشبع الناس ونقول لا ده الحدود كلها لن تقام؟ ليه يا جماعة؟ ده انتوا بتوعوا الشريعة، انتوا لو طبقوا فينا الشريعة ده احنا اخترناكم عشان تطبقوا الشريعة. قال لك لا، الحدود هذه لا تطبق إلا إذا شبع الناس، نشبع الناس أولا ثم نقيم الحدود. نقول تشبعون الناس متى؟ متى يشبع الناس؟ بعد كم سنة؟ سيموت الناس ولا يشبعون. أنا عنده 10,000 أريد 20، واللي عنده 20 يريد 40، ويريد 100، ويريد كذا، متى يشبع الناس؟ سلم أشبع الناس قبل إقامة الحدود. يعني أبو هريرة في العام السابع، وأبو هريرة في صوت في العام السابع، وابو هريره رضي الله عنه يخر عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه من الجوع، ويقول ابو هريره رضي الله عنه: لا كنت يعني اراني اسقط مغشيا علي، فيجيء الجائي يظن بي الجنون وما بي الا الجوع. في العام السابع فالحدود تقام، لكن النبي بيّن للناس وعلم الناس كيف يتعاملون مع الجوع. فلا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله، وحدود الله لابد أن تقام، ولا يجوز تعطيل حد الله سبحانه وتعالى. ومن عطل حد الله عز وجل كان آثما فاجرا، سواء بعدم التطبيق أو بالشفاعة فيه. عدم ما في شيء اسمه نتدرج مع الناس. نتدرج مع مين؟ ما بنتدرج مع أبو جهل وأبو لهب؟ لا، الإسلام خلاص ينبغي أن يعرض الإسلام على الناس كلهم، إنما نتدرج في الدعوة مع الناس، نحبب الناس في الحدود، نحبب الناس في كذا. لكن لا يجوز لحاكم أبدا أن يبيت ليلة بلا إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الناس، ما يجوز. وأما دعوة التدرج فهذه دعوة تبريز، دعوة تضليل، التي يقولون التدرج انتهى اليوم أكملت لكم دينكم. كان التدرج في زمن التشريع، أما بعد زمن التشريع ما في تدرج، انا الان لو رأيت واحد يشرب الخمر اقول له اولا فيهما منافع، فيهما اثم كبير ومنافعه للناس، وبعدين بعد فترة اقول له لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، وبعدين بعد ذلك اقول له فانها رجس، ابدا، انما اقول لمن شرب الخمر اليوم ايه الخمر حرام، انما التبرج هذا كان في زمني لكن هذا جهل، جهل، يجهلون الشريعة ويجهلون احكامها، وفعلوا في دين الله ما فعل اهل الكتاب من التبديل والتحريف والتضليل، والله يا اخواني فعلوا في دين الله ما فعل اهل الكتاب في دينهم، وصار التبريز الشريعة لا اصل مش قادر، ممكن بلاد الغرب تعمل، قال لا بلاد الغرب ممكن تضغط عليه، ثم بلاد الغرب كانت ممكن تضغط على الحاكم السابق، يعني لما يجي الحاكم اللي احنا عايزينه بمزاجنا نقول اصل معلش مش مطبق شريعة، لان ممكن بلاد الغرب تكون ضغط عليه، ثم انتم كنتوا بتكفروا الحاكم السابق لانه لم يطبق شرع الله، لماذا لم نكن نقول انه لعل الغرب ضغط عليه، وبعدين بعد ذلك اصل احنا نتدرج، متاجرة بدين الله سبحانه وتعالى، متاجرة بدين الله، لن يصلح الناس إلا شرع الله سبحانه وتعالى، إلا إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في الناس، إقامة الحدود في الناس هذه التي تصلح الناس وتسعد الناس. فالنبي غضب قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ حد واحد، حد تشفع في حد من حدود الله واحد، يقول لك طب مع عمر رضي الله عنه لم يقم الحد عام الرمال، أولا القصة ضعيفة، والأمر الثاني إن حتى لو صحت القصة فإن الحد يقام إذا توافر إيه؟ إذا توافر شرطه، إذا توافر شرطه، زي ما احنا قلنا الآن أنا ممكن أسرق، ممكن أخذ شيء لكن لا يقام عليه حد السرق، ليه؟ لأنه لم يبلغ النصاب مثلا، لم يأخذ من حرز مثلا، وهكذا. فأنا لو أخذت الناس في أخذت من الأرض فاكهة أو أخذت من كذا لا يقام الحد، لا يقام الحد وأنا بسرق منين؟ من غيط. لكن إذا جاء إلى جرينه وجاء إلى حرزه ودخل مخازني هذه سرقة. لكن واحد معد على بستان فأخذ برتقالا أو أخذ فاكهة ما يقام عليه الحد. فإذا كان الناس في جوع شديد وده يأخذ من غيط هذا وده يأخذ من حقل هذا ما يقام الحد، لما يقام الحد بشرط. لكن عمر لا يقيم الحدود، لا عمر يقيم الحد، والقصة ضعيفة ولا تصح عن عمر رضي الله عنه في ذلك. فنقول ما يجوز الشفاعة في حد من حدود الله، فدل هذا على أن أحكام الله عظيمة، وعلى أن دين الله لا ينبغي أن نتلاعب به أبدا، لا ينبغي أن نتلاعب به، بل ينبغي أن نبلغه للناس ولا نكتم من دين الله عز وجل شيئا. ثم قام فاختطب، أي أنشأ خطبة خاصة بهذا، لأن الأمر ليس خاصا بأسامة، النبي يريد أن يعلم الأمة في شخص أسامة. فقال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى أصلا كانوا يقيمون الحد لكن كانوا يحابون في إقامة الحد، يبقى الحدود مقامة لكن يحابون في إقامة الحد، ومع ذلك قال النبي إنما أهلك الذين من قبلكم، يعني هلك المجتمع لما حاب في الحد، فكيف إذا عطل الحد، كيف إذا عطل الحد نفسه بقى؟ إذا حاب في الإقامة، في إقامة الحد حصل هذا الهلاك. ولهذا يا أخواني إحنا باختصار شديد إحنا بنتاجر في الهلكة، إحنا تجار هلكة للأمة، إحنا تجار خسران وبوار، إحنا تجار عدم فلاح، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة خلناها كل حاجة. إنما أهلك من كان قبلكم عدم إقامة الحدود في بعض الأحيان، وإحنا لا نقيم الحدود، سوف يهلك الناس ولا سعادة لهم قط مهما يحاول الناس. ولهذا إحنا في واد والناس في واد، باختصار نقول شرع الله، ما في شرع الله يبقى لا تمسك رأسك، إيه أنا اتقتلت، أنا مت، أنا عملت، أنا سويت، أنا رحت، أنا جيت، الدمار، الاقتصاد، الإعلام، كل هذا نتيجة طبيعية، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى إحنا ما عندنا للشريعة، تقول يا شيخ بس أصل الزمن ده وإحنا لازم الشريعة، ما إحنا بنصلي في المساجد خلاص. نقول وهل اكتفي بالصلاة على عهد رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إنما هلك من كان قبلكم أنهم لا يصلون، أنهم يحابون في إقامة ماذا؟ الحدود. فدل هذا على أن الحد يقام على الشريف وعلى الوضيع وعلى كل أحد. طيب، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. فدل هذا على أنه لا يحاب أحد ولو كان السارق مين؟ ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة وبيصلي داخل الصلاة، فرأى نخامة فين؟ في القبلة. النخامة ما تخرج من الصدر غير التفل. التفل هذا الريق، ده اسمه تفل. إنما النخامة والنخاعة ما كان من الصدر وما كان من الرأس. فالنبي رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه. من الذي فعل هذه؟ هذا ما عظم مساجد الله، المسجد يطيب وينظف وكذا، لا أنه يجعل فيها هذه القذورات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه. دل هذا على إيه؟ على أن النبي يغضب، يغضب إذا وجد مثل هذا في المسجد وهو بصاق في جداره، فكيف إذا رأى قبرا في المسجد يعبد من دون الله؟ يا ترى ماذا كان سيصنع؟ النبي لما رأى بصاقا بس، رأى نخامة في جدار المسجد غضب غضبا شديدا، لأن هذا يتنافى مع آداب المسجد، مع أدب المسجد، لأن المسجد له حرمة عظيمة. حتى إن بعض العلماء كالإمام مالك لا يرى التسوك في المسجد، السواك نفسه لا يراه في المسجد حتى لا يتفتت إيه؟ شيء منه. ده السواك، مع أن الراجح أن السواك في المسجد وفي غير المسجد. لكن أنا أقول لك دليل على هذا، على حرمة المساجد وعلى العناية بالمساجد. كيف إذا رأى النبي في المسجد قبرا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال فحكه بيده ثم قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة. إن ربه بينه وبين القبلة، هل الله حقيقة بيننا وبين القبلة؟ لا، نقول الله في السماء سبحانه وتعالى، الله عز وجل في السماء على العرش استوى، ولا يحد الله سبحانه وتعالى مكان المخلوق سماء أرض كذا. وإنما نقول في هذا النص كما نقول في النصوص الأخرى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كذلك الله بينك وبين القبلة، فالله في السماء وهو بينك وبين القبلة، مع علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا تحيط به شيء من هذه الجهات المخلوقة. فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. طيب لا يبزقن أحدكم في القبلة في الصلاة ده باتفاق. طيب إذا كنا خارج الصلاة، فهل الإنسان إذا بزق خارج الصلاة يشرع له أن يبزق أمامه كده في القبلة؟ يعني لو أنا جاي في الشارع الآن والقبلة كده، هل لي أن أبزق جهة القبلة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، هل الأمر هذا خاص بالمسجد أم لا، أو في الصلاة أم لا. والراجح أن الإنسان ينهى عن البزاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، إما عن اليسار وإما تحت ليه القدم. وثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. يعني أنا بأخذ طرف الرداء ثم بسق فيه وفعل وكذا، قال أو يفعل هكذا. لو أنت في الصلاة إما تجيب رداءك وتبسق فيه هكذا أو تحت قدمك، لأن طبعا كانت المساجد من حصباء لم تكن مفروشة هذه الفرش فكانت من الحصباء، إنما اليوم لا، اليوم المساجد المفروشة هذه لا تبزق تحت قدمك ولا عن يسارك، وإنما تبزق فين؟ في طرف ردائك أو في منديل يكون معك في الصلاة. لا بأس، لا بأس إذا غلبك البزاق فأخرج هذا أو نخامة، أخرج المنديل وابصق وضعها ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. هذا يدل على أدب الصلاة، وأن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن الإنسان إذا كان في صلاة فإنه ينبغي أن يعظم شعائر الله ومقام الصلاة، لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. بالله عليك لو أنت واقف قدام رئيس جمهورية، بلاش رئيس جمهورية أصلا، ما عادش، ما واقف قدام أي حد يعني كبير مثلا، يعني هل تستطيع ان تبصق امامه؟ ابدا. الانسان بيحترم نفسه وبيعني بيتأدب ولا يلتفت ولا كذا. كذلك في انت في صلاتك تناجي ربك سبحانه وتعالى الذي هو اعظم من تناجيه. قال النووي: والامر بالبصاق عن يساره او تحت قدميه هو فيما اذا كان في غير المسجد، فاما في المسجد فلا يبصق الا في ثوبه، لان المساجد فرشت الان وصارت ايه مفروشة. هذه الاحاديث تدل على ان النبي، ودي الفائدة العظيمة، ان النبي كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الانسان ان يكون باردا يا اخوان. بعض السلف يا اخواني كان ربما يبول دما، ليه؟ لانه يرى المنكر امامه ولا يقوى على انكاره، فربما يبول دما. وبعض الصحابة كان يبكي في البيت. يا اخواني لا ينبغي ان يكون الانسان باردا، بارد يرى المعاصي هناك ولا يتغير. انس رضي الله عنه بكى، ابو الدرداء رضي الله عنه دخلت عليه ام الدرداء فوجدته يبكي، قالت: ما يبكيه؟ قال: ما ارى شيئا مما كان عليه الناس على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذه الصلاة. والحسن البصري يبكي، والاوزاع يبكي، سادات الامة يبكون على الامة من كثرة المعاصي، هذا وهم في ايه؟ في المئات الاولى، في العصور المفضلة. فكيف اذا رأى ابو الدرداء الناس اليوم؟ كيف اذا رأى الاوزاع الناس اليوم؟ كيف اذا رأى يا اخوان؟ والله العظيم بان حال الامة الان، حال الامة الان حال سبحان الله يجعل الانسان يبكي الدم مكان الدموع من المعاصي، وعلى رأس ذلك الشرك، ومن تضحية حكم الله، ومن البدع والخرافات والضلالات، ومن بعد كثير من اهل العلم عن شريعة رب العالمين والتلبيس على الناس. يا اخواني بكل صراحة صارت السنة غريبة 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 غريبة. يعني الآن تعلم الناس السنة الصحيحة صارت غريبة الآن. من الذي يسمع اليوم؟ الناس بيسمعونك أحيانا يقولون: أنتوا جايين من إيه؟ أنتوا مين؟ أنتوا مين؟ أنتوا جايين من إيه؟ ما هذا الكلام؟ أول مرة نسمعه للأسف الشديد، للأسف. فصارت السنة غريبة جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمتنا، وأن يحفظ علينا مجتمعنا، أن يعلمنا وإياكم السنة، وأن يرزق هذه الأمة بعلماء صادقين ناصحين مخلصين راسخين يعلمون الناس أمر دينهم، كما قلنا أخواني في خطبة الجمعة ونكرر دائما: والله إن صمام الأمن في هذا المجتمع هم العلماء. لكن ماذا تصنع إذا فسد من يجب عليه الإصلاح، وإذا انحرف من يجب عليه أن يقوم الناس؟ ماذا تصنع؟ إلى الله المشتكى. فهذه أزمة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.